جواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم وأستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل يضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله شيخ عبد الله.
حياك الله شيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم، حياكم الله جميعا أيها الأخوة والأخوات، وأنتم مدعون للتواصل معنا في هذه الحلقة من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين وكذلك الأخوات المتصلات. نبدأهم بالأخ الكريم صالح. طيب، هنا سؤال فضيلة الشيخ عبر تويتر، تقول فيه أم عبد الله المحسن بأني سافرت إلى المدينة المنورة، وحينما دخلت مسجد قباء لم أصلي المغرب طبعا خلال مسيرة سفري، فوصلت بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء، فانتظرت في المسجد حتى أذن صلاة العشاء، فصليت المغرب ثم صليت مع الإمام صلاة العشاء، هل عملي هذا صحيح أو يلزمني أن أبادر بصلاة المغرب فور وجوبها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما سؤال الأخت أم عبد الله، فإنها لما كانت مسافرة فيجوز لها أن تؤخر المغرب إلى وقت دخول العشاء فتصليهما جميعا، فيكون جمع تأخير. وأما لو صلت المغرب في وقتها ثم دخل وقت العشاء فصلت العشاء في وقته، فهذا لعله يكون أفضل، لأنها مستقرة في المكان، فيكون هذا أفضل، لأن الجمع إنما يجوز ويشرع في وقت الحاجة. وحيث أنها دخلت المسجد قبل دخول وقت العشاء، فالأفضل أن تبادر في صلاة المغرب ثم بعد إذا دخل العشاء تصلي، لكنها لو أخرتها مثل ما فعلت فالصلاة صحيحة لأنها مسافرة. لأن الراجح من أقوال أهل العلم وهو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية، أن السفر يجوز معه الجمع مطلقا، لأن الجمع إنما شرع لحاجة، والسفر مظنة الحاجة، فكل من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس، لأن المقيم يجمع للمطر أو الخوف أو لعذر شرعي، ولكنه لا يقصر المقيم. أما المسافر فإذا جاز له القصر جاز له الجمع. أما وهي المسألة المهمة، أن المقيم الذي سافر من بلده ثم رجع في آخر وقت المغرب، فكثيرون إذا وصلوا إلى بلدهم يؤخرون صلاة المغرب حتى يدخل وقت العشاء وهم مقيمون، فهذا لا يجوز، لأنهم انتهت رخص السفر في حقهم، فينبغي لهم أن يبادروا بالصلاة ولا يؤخرونها إلى وقت دخول الوقت الثاني، لأنهم انقطع عنهم السفر فأصبحوا حكمه كحكم المقيم، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أبو سارة معنا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو سارة.
يا أهلا وسهلا فضيلة الشيخ عبد الله. أنا قبل مدة جيت للمدينة للعمرة وجيت سألت عليك، ومن فضلك يعني تجيبني على هاي السؤال إذا أمكن بالتفصيل وبالدليل.
نعم.
رجل مات ولديه ولدان وما عنده زوجة ولا بنات، وهذا الرجل مرتد. واحد الابناء مرتدين.
مرتد؟
احد نعم، الرجل مرتد واحد ابنائه مرتد.
عفوا، مرتد
والثاني مرتد، نعم مرتد عن الاسلام.
طيب.
يعني كان والثاني مسلم.
نعم.
التركة يعني الحكومة اللي يعيشون بها غير محكمة بالاسلام.
نعم.
الشريعة الإسلامية، فالحكومة ينطي كل ولد نصف التركة، ولا لا يتوارث أهل الملتين كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أو كما قال. فالمسلم يأخذ التركة ويعني يصرفها في وجوه الخير أو ماذا يفعل يعني؟
طيب أنتم في أي مدينة في أي دولة يا أستاذ؟
أو والله إحنا يعني يكون سؤال يعني طيب قد يكون هكذا كما
يعني
أقول.
بلد غير إسلامي يعني؟
نعم جزاك الله خيرا.
تسمع إجابة
غير محكمة للإسلام.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا يا أبو سارة بارك الله فيك. معي أم نورة تفضلي.
نعم
تفضلي أم نورة.
السلام السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أختي.
أقول لك أنا عندي شقة بمكة.
نعم
بعمارة بمكة فندق. نعم. وإذا بغيت أروح لمكة هل أنوي وأنا مثلا أقول إذا رحت هناك بأعتمد. نعم. هل أنوي يعني وأحرم من الميقات ولا عادي أروح هناك وأحرم من الشقة؟
كم تحرم كم تجلسين في مكة؟ كم تجلسين من مكة يعني بالعادة؟
يعني ثلاث أيام أربعة.
بس سنة مجموعة. في السنة يعني في السنة يعني.
بس سنة هي بس سنة أو مرة مرتين يعني بس سنة. طيب. أحيانًا أروح.
تسمعين.
وهي الشقة تبقى ملك لي.
طيب.
شكرًا.
شكرًا لك. محمد من المغرب تفضل. تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخي محمد.
عندي سؤالين جزاك الله خيرا.
وإياك تفضل.
السؤال الأول اعتمرت قبل خمس سنوات وعندما كنا ذاهبين إلى العمرة عبر اسطنبول يعني نزلنا في اسطنبول مطار اسطنبول وكنت لا أريد الإحرام إلا في الطائرة فشاهدت زوجتي بعد الناس لابسين إحرامهم فقالت لي البسه فلبسته وتركته قلصه على رأسي وحين صعدنا إلى الطائرة وسألني أحد أشخاص هل نويت قلت له لا ونزعتها قبل الوصول إلى الميقات في نفس السياق جزاك الله خيرا عندما أكون ذاهبين من المدينة إلى مكة ألبس إحرامي في الفندق وأترك السبر الداخلي وحينما يصلون الناس إلى أبي العالي ليحرمون أنزل أنا السبر الذي بقي علي هل علي شيء في هذه الأمور؟ السؤال الأخير جزاك الله خيرا أختي توفت قبل أمي وقبل أبي رحمه الله وعندما جئنا إلى قسمة التركة أعطوا أبناء أختي رحمه الله الذي توفت قبل أبي وقبل أمي عندما سألت العدول على هذه المسألة قال إنها يعني الدولة جعلتها وصية واجبة علما أن أمهم ما أوصت بشيء.
شكرا بارك الله فيك. معي متصل ابو علي تفضل.
ايوه
تفضل اخي الكريم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب ان شاء الله.
الله يحفظك ورعاك. يا مرحبا.
ممكن اكلم الشيخ لو تفضل؟
تفضل الشيخ عبد الله يسمعك.
الله يحفظك. كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا اخي.
الله يحفظك يا شيخ. احنا عندنا مهمه في الحج عباره من 28 10 ان شاء الله.
الله يسلمك عمرنا عمرك.
وبإذن الله. طيب بالنسبة للصلاة هل طبعا ممكن احنا نكون نهاية المهمة في 13/12.
نعم.
هل ان نقصر نجمع ونقصر ولا نعتبر طيب. مقيمين ولا
كلهم
كيف؟ لأن في ناس يقولون انك تجمع وفي ناس يقولون تقصر وناس يقولون تجمع وتقصر.
كل المجموعة كلها من خارج مكة اتوا من سفر؟
اي كلهم من خارج مكة. نعم.
طيب تسمع إجابة.
كل من خارج مكة.
تسمع إجابة. لكنكم تعلمون نهاية هذه المهمة يعني وهي في نهاية الحج.
هي نهاية الحج. نعم. ممكن لو اضطر الأمر ممكن نقعد أكثر من إلى 13.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا أبو
الله
علي.
شكرا.
أبو علي آخر تفضل. تفضل أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ثلاثة أسئلة إن شاء الله.
حياك الله يا أستاذ.
أن في مؤذن في مسجد.
نعم. اسمعني من سماعه الهاتف يا ابو علي الله يحفظك.
طيب طيب. مؤذن في مسجد.
نعم.
عنده الساعه الالكترونيه تؤذن. يضع وهو رايح من المسجد يضع ما المايك الاذان حق المسجد على سماعه الساعه.
نعم.
والساعه تؤذن على الوقت. فيسمع يعني مجرد ما حين الوقت تؤذن الساعه وعاد المسجد ما حد فيه. ويعتمدون على هذا الاذان ويتجمعون نفس ما ياتي المؤذن ويقيم هو بنفسه.
نعم. لماذا لا يؤذن هو؟
أهلا.
لماذا لا يؤذن هو؟
ما تكاسلا تقريبا.
طيب.
تكاسلا منه، بس هل الصلاه فيها شيء بهذا الاذان؟
تسمع
اجابه. وهل يجوز انه يستلم الراتب على الاذان هذا؟
طيب. تسمع اجابه ان شاء الله، شكرا جزيلا لك. ام خالد معنا اخ متصل، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
لبس الشيخ.
تفضلي يا ام خالد.
شيخ انا صمت قضاء العيد الثاني يجوز؟
كيف؟
صمت العيد الثاني صيام قضاء يجوز؟
صمت الايام الست بنية القضاء؟
لا، العيد الثاني صمت القضاء.
ما فهمت سؤالك يا
العيد الثاني صمت القضاء.
العيد الثاني؟
إيه صمت القضاء.
يعني ثاني أيام العيد صمت؟
إيه القضاء.
طيب. تسمع إجابة، شكرا. شكرا لكل الأخوة والأخوات، أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال أبو سارة يسأل بأن رجلا يعني في بلد غير إسلامي لا يدين بدين الإسلام أو ارتد عن دين الإسلام أو هو ملحد كما ذكر. وله ولدان أحدهما هو كذلك، يسأل عن قسمة توفي هذا الرجل عن قسمة تركته.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة يختلف كثير من الأمور، فأحيانا بعض الناس يتهم بعض الناس بأنه ارتد، في حين أن هذه المسألة قد يكتنفها بعض القضايا التي يحتاج إقامة الحجة في حقه. وكذلك يفرق بين المرتد الذي كان مسلما ثم أنكر الإسلام وبين الكافر الأصلي. فأما الكافر الأصلي فالذي عليه الأئمة الأربعة وحكاه غير واحد إجماعا أنه إذا كان كافرا فإنه لا يرثه المسلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. وأما إذا كان ذميا فإنه يرثه في رأي ابن تيمية رحمه الله، إذا كان يعيش في بلد المسلمين فإنه إذا كان والده ذميا فإنه يرثه إذا كان الوارث مسلما. وهذه كما قلت مسألة يحتاج فيها إلى القضاء، ولهذا لا بد فيها من مراجعة المسائل القضائية، لأن كون هذا ارتد عن الإسلام أو لم يرتد يحتاج إلى نظر فقيه وإلى نظر قاضي، لأنه ربما يكون قد ترك الصلاة. ومن المعلوم أن مذهب عامة السلف وإن كان خلاف ذلك عند الجمهور، نقل الإجماع إسحاق بن راهوية وأيوب السختياني وغيرهما أن تارك الصلاة كافر، لكن لا نحكم على إنسان بكفر حتى تقام عليه الحجة وتظهر فيه حقه المحجة. وأما أن إذا يتركها فلا نقول بعينه فلان كافر. وعلى هذا فالمسألة فيها خلاف عند أهل العلم. إذا كان إنسان قد أسلم ثم ارتد، فإذا علم أنه خرج عن الدين مطلقا فإن هذا مما وقع فيه خلاف عند أهل العلم، وهو أن المسلم الذي ارتد هل يرثه المسلم أو لا يرثه، على ثلاثة أقوال. القول الأول مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولم يجدوا فرقا بين الكافر الأصلي وبين الذي ارتد عن إسلامه. القول الثاني قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو أنه يفرق بين ما اكتسبه المسلم المرتد حال إسلامه وبين ما اكتسبه حال ردته وخروج عن الإسلام. فيرى أبو حنيفة أنه إذا كان الإنسان قد اكتسب مالا حال إسلامه ثم ارتد فيجوز للمسلم الذي يرثه أن يأخذ مما كسبه في حال إسلامه، وإذا كان قد اكتسبه في حال ردته فإنه لا يكون يأخذه وإنما يكون لبيت المال المسلمين. القول الثالث قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله وهم من الحنيفية، وقالوا إن الارتداد غير الكفر الأصلي، لأن الحديث إنما ورد في الكافر الأصلي، وأما المرتد فهو مسألة إرثه شيء ومسألة كفر شيء آخر. فقالوا إن المسلم يرث المسلم الذي ارتد عن الإسلام مطلقا سواء اكتسبه حال إسلامه أو لم يكتسبه حال إسلامه. وأنت تعلم أنه إذا كانت هذه المسألة مما وقع فيها خلاف وليست محل إجماع عند أهل العلم، فإذا سأل أحد أهل العلم في بلده وأفتاه بمسألة فإني أرى أن هذا يسوغ له ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإن كان قول أبي حنيفة في هذه المسألة قول ظاهر والله أعلم. ثم إن الجمهور الذين قالوا لا يرثه قالوا يكون لبيت مال المسلمين، وهذا يسأل يقول ليست دولة إسلامية، فلهذا لو أخذ بقول أبي حنيفة فلا أرى فيه نكارة في هذا، والمسألة كما قلت ليست محل إجماع من أهل العلم، والحمد لله رب العالمين. وقول أبي يوسف وقول محمد خاصة إذا لم يكن هناك بلد مسلم وأخذ وورثه فلا أرى فيه بأسا والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أم نورة تسأل تقول أنا أملك شقة في مكة، وإذا أردت العمرة هل أحرم من هذه الشقة أم أحرم من ميقاتي الذي مررت به، علما أن إقامتي يعني لا تتجاوز 3 أو 10 أيام في السنة، مرة أو مرتين أزور هذه الشقة.
بعض الفضلاء يظن أنه إذا كان يملك الإنسان مسكنا في بلد ثم زاره في السنة مرات إذا لم تكن غالب السنة ولا أكثرها أنه يتم الصلاة، وهذا لا أذكره معروفا عند أهل العلم، والمعروف عند أهل العلم أن العبرة بإقامته، فإذا كانت إقامته كثيرة في هذا البلد الذي سوف يذهب إليه عامة السنة أو غالب السنة أو وسط السنة فإنه حينئذ يكون حكمه كحكم أهل مكة. وأما إذا كان يأتيها بين الفينة والأخرى مرتين أو 3 أو 4 مرات ولا يتعدى كل مرة 5 أيام فإني أرى أنه حكم المسافر. فعلى هذا فهذه المرأة يكون حكم المسافرين، وذلك لأنها لا يجوز لها إذا أتت مكة أن تتجاوز الميقات إلا بعمرة إلا بإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مهل أهل نجد من قرن المنازل، وأنت من أهل قرن المنازل فتحرمين من قرن المنازل، لكن هل لك أن تدخلي شقتك إذا كنت لا تريدين الحج ولا العمرة؟ في هذا خلاف عند أهل العلم. ذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة إلى أنه يجب عليك أن تحرمي سواء نويت العمرة أو لم تنوي، لأجل أن الحرم حرام. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الإنسان إذا أراد الحج والعمرة فإنه يحرم من الميقات، وأما إذا لم يريد الحج والعمرة وإنما يريد أن يذهب إلى شقته في مكة ويصلي مع الإمام ولم يريد إنشاء عمرة فإنه لا بأس أن يدخلها. وهذا القول وإن كان له حظ من النظر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر ولم يكن قد أحرم، إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل مكة ومنطقة الحرم إلا وهو محرم، وإن دخلها من غير شيء يعني من غير إحرام فلا أرى فيه بأسا ولا قضاء ولا كفارة ولا شيء، لكن ينبغي للإنسان أن يراعي حرمة هذا المكان وحرمة هذا الزمان. ومما يدل على قول الشافعي قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أحد المواقيت قال ممن أراد الحج والعمرة، فيفهم بمفهوم المخالفة أن من لم يريد الحج والعمرة فلا يلزمه أن يحرم من الميقات. وعلى هذا فكون المرأة أو الرجل يملك شقة في مكة ليس معناه أن له أنه يأخذ حكم أهل مكة، وإنما العبرة بإقامته وجلوسه في مكة. ومما يدل على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسامة بن زيد كما في الصحيحين عندما جاء إلى مكة قال يا رسول هل أنت ساكن أو نازل في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة لما جاء إلى مكة، مع أنه لم يجعل ذلك دلالة على كونه ساكن أو لم يسكن، فلو كان هناك شيء آخر لقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا لو كان لي سكن لجاز لي أن أقصر أن أتم أو لا. ولما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيان فإن أهل العلم يقولون إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فدل ذلك على أن الإنسان يقصر لأنه ليس من أهل مكة سواء كان يملك سكنا أو لم يملك سكنا والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. محمد من المغرب يقول اعتمرت ومررت نزلت في مطار اسطنبول كما ذكر ورأيت رجلا محرما يريد فلبست الإحرام علما بأني لم أنوي وغطيت رأسي، وحينما حاذيت الميقات يعني وضعت الإحرام على كتفي أو أزلته عن رأسي، هل عليه بأس في ذلك؟
ليس العبرة في الإحرام أن يلبس لباس الإحرام، وليس العبرة في الإحرام أن ينوي الحج والعمرة، لأنه من حين خروجه من منزله وهو ينوي الحج والعمرة، وإنما الإحرام هو نية الدخول في النسك. ونية الدخول في النسك هو أن يكون قد هيئ نفسه بأن يمتنع مما يمتنع منه المحرم من حين نيته. فإذا كان قد لبس الإحرام وغطى رأسه من المطار وهو لم ينوي الدخول في النسك، وإنما نوى الدخول في النسك عندما حاذ الميقات، فإن هذا هو نية الدخول في النسك، وحينئذ يكون تغطية رأسه قبل ذلك لا بأس بذلك، لأنه لم يدخل في النسك، والله أعلم.
بارك الله فيك. وذلك أنه يعني حين مغادرتي من المدينة إلى مكة يقول لبست ملابسي الداخلية في الفندق ولبست الإحرام، وحين حاذيت الميقات أو دخل الميقات خلعت الملابس.
لا بأس بذلك. لماذا؟ لأنه لم يكن قد دخل في النسك عندما كان في الفندق، وإنما نية الدخول في النسك أن ينوي الدخول في النسك حينما حاذ المواقيت، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليك. في سؤال الآخر يقول بأن أختا له توفيت قبل والديه، وحين قسمة التركة تركت والديها ووالده ووالدته، أعطي أبناء هذه البنت، هل لابن البنت التي توفيت قبل وفاة والديها حق في
إذا كان الوالدان قد أوصيا بأن يعطى ورثة أبناء بناتهم فهذا لا بأس، لأنهم لا وصية لوارث، هؤلاء ليسوا وارثين. وأما إذا كان الوالدان لم يوصيا بإعطاء ورثة أبناء البنت أو أولاد البنت، فإنه لا يسوغ أن يعطى إلا برضاء الورثة، فإذا رضي الورثة ذلك فهذا شيء من عندهم وصدقة من عندهم، وأما أن يقسموا بناء على أنه هذا حق لها فهذا ليس لها حق في ذلك، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال عبر تويتر يقول السائل فيه فضيلة الشيخ، هل يجوز عدم تقديم المشيئة في علم الفلك، في توقعات علم الفلك، كان يقول بأن غدا سيكون يوم حار أو يوم بارد أو ستهب رياح في كذا، هل يلزم أن يقدم المشيئة بأن يقول بمشيئة الله سيكون غدا هذه حاله الفلكية أو الجوية، وما حكم أو رأي الشرع في التنبؤ بأحوال الطقس، هل هو تنبؤ عن علم الغيب؟
أولا ينبغي للإنسان أن يعلق السنن الكونية بالله سبحانه وتعالى، ولو كان في ذلك جازما في هذا فإنه ينبغي له أن يعلق في ذلك، كما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في صلاة الفجر في إثر سماء كانت من الليل، فلما صلى التفت إلى أصحابه وقال، قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، فأما إذا قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما إذا قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال أهل العلم في هذا: ينبغي للإنسان ألا يعلق تعليقا جازما في مثل هذه الأمور إذا كان ذلك من باب الظن والتخمين، لأن الظن والتخمين مهما بلغ الإنسان فيه من الشيء فإنه يبقى ظنا وتخمينا، فينبغي الإنسان أن يعلق هذا الأمر بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، مع أن هذا الشخص جازم أن يفعله، فلا ينبغي له أن يجزم في شيء مستقبلي إلا أن يعلق ذلك بالله سبحانه وتعالى، وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فإن الأدب مع الله سبحانه وتعالى مطلوب، وهذا منها. فكون الإنسان يغلب على ظنه أن غدا سوف يكون حر أو أن غدا يكون مطر بسبب الأجواء التي في الغالب تكون بعدها مطر، ينبغي أن يعلق الأمر بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يدري، فالله سبحانه وتعالى يغير من حال إلى حال. ولما قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: أوه بنقض العزائم. فنقض العزائم، فالإنسان قد يجزم على شيء ثم يتغير أمره بأدنى شيء، وهذا دلالة على أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون كله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. بندر معي، تفضل. تفضل أبو بندر. تفضل يا أبو بندر، اسمعني من سماعة الهاتف، تفضل. الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله مستغفر فرحنا.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
مساء الخير يا شيخ.
حياك الله يا أخي.
يا أنا الشيخ عندنا بيت في مدينة أخرى تبعد عن الرياض، تبعد عن الرياض قرابة 300 كيلو. ولي فيها أسرة وعيال، لكن الأسر جاتين للعلاج. إذا أنا ولدت ومقيم بهالمدينة، إذا أنا سافرت اليوم في حدود أسبوع أو لا، يجوز لي القصر والجمع ولا لا؟
أن تذهب إليهم يعني تجلس في هذا البيت وعند أسرتك هناك
للعلاج، جالسين هناك للعلاج ليس للإقامة.
مقيمين هم ولا جالسين فقط؟
لا مقيمين للعلاج، حسن العلاج.
للعلاج
كم تجلس؟
أي نعم. كم تجلس؟
لا أنا أجلس هنا أسبوع، أجلس أسبوع 10 أيام بالحدود هذه.
نعم.
هل يجوز للقصر والجمع ولا لا؟
طيب.
الله يحسن إليك.
شكرا لك، بارك الله فيك. ناصر معي تفضل. ناصر معنا تفضل. تفضل يا ناصر اسمعني من سماعة الهاتف الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
عندي استفسارين يا
تفضل.
الاستفسار الأول يا شيخ، فيه من حصل على قرض اجتماعي في بنك التنمية يا شيخ، يتحول جزء منه يا شيخ، جزء من هذا القرض للقرض الاجتماعي سواء كان قرض أسرة أو تحالف، يتحول منه جزء لبنك الإنماء، ويقول لو أدخرت مثلا 1000 ريال، لو أدخرت من 1000 ريال أبقيت 1000 ريال اللي سيحول لك بنك التنمية 200 ريال بالتعاون مع بنك الإنماء، فما حكم ذلك؟
واضح. طيب سؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ عندي،
نعم،
بالنسبة لبطاقة فيزا الفضية أو بطاقة فيزا قصد الراشي، هل يجوز شراها شراء الذهب بها؟ وشراء الذهب بها أنا ما أدري، يمكن يتأخر التحويل أو جا. هذا الأسئلة في عندي يا شيخ.
طيب شيخ الله خير. تسمع إجابة شاء. شكرا. مسفر معي تفضل. تفضل مسفر.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الكريم.
شيخ عبد الله كيف صحتك؟
حياك الله يا أخي،
نحبك في الله يا شيخنا الكريم.
الله يحبك كما أحببتني فيه.
الله يجزاك خير. سؤالي الأول أستاذ أحمد.
نعم تفضل.
الشيخ بالنسبة لمن أتى مبكرا إلى صلاة الجمعة وصلى ما شاء الله له، هل ينوي ركعتي الضحى، مع علما بأن الجمعة كما قرأت لا يوجد لها سنة قبلية ولا بعدية؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني بارك الله فيك، البعض يا شيخ يخرج من الميقات ولا يلبي، لا يقول لبيك اللهم عمره، قد يكون جهلا أو نسيان، ولكن يلبي في الطريق لبيك اللهم لبيك، فهل في هذه إشكالية يا شيخ؟
طيب
بارك الله فيك.
شكرا يا أخي الكريم مسفر، بارك الله فيك. سليمان معنا تفضل. تفضل يا سليمان الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اسمعني من سماعة الهاتف سليمان الله يحفظك.
أنا من سكان الرياض، وحين جي دعوة في جدة، وفإذا جت الدعوة أنوي وأنا في الرياض إن شاء الله أني بأخذ عمره.
نعم.
فهل إحرامي يكون مثلا من الرياض أو إحرامي مثلا من جدة الإحرام؟ ما أدري يعني المسألة هذه.
نعم بارك الله فيك وأحسن لك. واضح يا شيخ سؤال. نعم شكرا جزيلا لأخوة الأخوات. وأستاذينكم معي ثامر. أبو ثامر تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أبو ثامر.
الله يحييك يا شيخنا.
عندي
استفسار أو فتوى.
تفضل.
أنا طلقت زوجتي طلقتين في آن واحد وقت غضب شديد، وراجعتها وشاهدت شاهدين، لكن هي رافضة أنها ترجع، فهل هذه الرجعة سليمة أم لا؟
تسمع إجابة يا أبو ثامر بارك الله فيك.
حدث بيني أنا وياها ما يحدث بين الأزواج من قبلة
طيب هي رافضة يعني أنه الطلاق تم وخلاص، وإلا بس يعني لا تريد استمرار الزواج؟
لا ما طلقت وراجعتها وهي في العدة،
لكن أقصد هي رافضة الآن، رافضة يعني السبب في ذلك أنه تم.
نعم هي رافضة، تقول أن يرفض ذلك، وأنا أقول لها لا، أنا هذه العصمة بيدي وأنا اللي أرجع.
طيب تسمع إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا يا أبو ثامر بارك الله فيك. أستاذينكم وأستاذ ضيفنا الكريم في فاصل إعلان قصير، نعود بعد متابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دربك. نور تجلى نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، ونرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ. هنا سؤال فضيلة الشيخ من الأخ الكريم أبو علي، يقول عندهم مهمة في جدة وفي الحج، ويغادرون في تقريبا 27 من شهر شوال، ويعودون في 13 من شهر ذي الحجة. هل يقصروا الصلاة ويجمعوها ويترخصوا برخة السفر في هذه الحالة، علما بأنهم أتوا من خارج مكة أو من سفر؟
مثل هذه المسائل التي يكون فيها مجموعة مبنية على أمر من ولي الأمر المسلمين لخدمة الحجاج، أن تكون الفتاوى هذه من قبل اللجنة الدائمة أو من قبل هيئة كبار العلماء، لأجل ألا يقع فيها إشكال. ومع ذلك فإنه إذا كان هذا من اجتهاد من عندهم أو فرقة طبية وغير ذلك، فإني أرى والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، إذا كانوا سوف يجلسون في مكان واحد أكثر من 19 يوما فإني أرى أن يتمون الصلاة، وذلك جمعا بين الأحوط من قول جمهور أهل العلم وبين رأي ابن تيمية، ما لم يجمعوا إقامة. إذا كان شخص انتقل معهم وهو في نية أن يبقى في جدة أو يبقى في منطقة الحرم في مكة، فإنه حينئذ يكون حاله كحال أهل مكة لأنه أجمع إقامة. فالمسألة مسألتان، من أجمع إقامة مثل الطلاب الذين يذهبون للدراسة، فهؤلاء وإن لم يستقروا لكنهم أجمعوا إقامة فإنهم يتمون من حين وصولهم إلى البلد الذي جاءوا للدراسة فيه. القسم الثاني الذي لم يجمع إقامة وإنما جاء لعارض، هذا العارض قصير ولكنه أكثر من 19 يوما، فإني أرى أنه يتم الصلاة من باب الأحوط، لأن الأصل في الصلاة هو الإتمام. لكن إذا كانت المدة أقل من 19 يوما فإني أرى أنه يجوز لهم القصر، لكن الأفضل أن يصلوها كل صلاة بوقتها قصرا، الظهر ركعتين بوقتها، والعصر ركعتين بوقتها، والمغرب 3 ركعات بوقتها، والعشاء ركعتين بوقتها، والفجر ركعتين بوقتها. فإن احتاجوا إلى أن يجمعوا أو أحبوا أن يجمعوا من غير حاجة، فإننا نقول كل من جاز له القصر جاز له الجمع، وهذا كما قلت هو رأي الإمام أحمد في رواية اختارها أبو العباس ابن تيمية رحمهم الله جميعا، وهذا له حظ من نظر وهو أقوى. وعلى هذا فيجوز أن يجمعوا، وأي جمع يجمع قصرا وجمعا مقدم أو مؤخر نقول الأمر في ساعة، فإن كان الجمع تقديم أفضل في حقهم وأسهل جمعوا جمع تقديم، وإن كان التأخير جمعوا جمع تأخير، وهذا كله من باب الجواز، وإن كان الأفضل أن يصلوا كل صلاة بوقتها. نعم. وهذا هو الأقرب والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن لكم. أبو علي مؤذن يقول عندنا مؤذن مسجد وعنده ساعة إلكترونية تتضمن صوتا حال وجوب وقت الأذان، فيؤذن بهذه أو يجعل اللاقط على هذا على هذه سماعة الساعة وتؤذن الساعة ويسمعه الناس، ثم يأتي عند الإقامة ويقيم هو. يقول هل يعني عمله صحيح وهل ما يتقاضاه من مرتب حلال؟
لا، أول هذا ليس بأذان، وقد ذكر أهل العلم أنه يشترط في المؤذن أن يكون عاقلا، فلو أذن مميز غير مميز يعني كالصبية اللي أبو 3 سنين 4 سنين فإنه ليس له أذان، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وغيره. ومن المعلوم أن الذي يضع لا جهاز هذا ليس بعاقل وليس بإنسان، فعلى هذا فليس هذا بأذان، وإن كان الصوت صوت أذان لكن ليس بأذان، ولا يجوز له أن يصنع ذلك، لأنه من المعلوم أن من شروط المؤذن عند وزارة الأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية أنه يشترط أن يتقدم الإنسان بأن يضبط الوقت، وهذا لم يكن ضابطا للوقت ولم يكن مؤذنا بهذا الأمر، وهذا ينبغي له أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا وأن يستغفر عن هذا الأمر الذي فعله والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سؤال فضيل الشيخ قريب من هذا يقول فيه، هل يجوز للإمام أن يقرأ في صلاة الفرض من الجوال؟
اختلف العلماء في ذلك، فالراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه يجوز للإنسان أن يمسك المصحف في صلاة النافلة. وقد روى البخاري معلقا بصيغة الجزم أن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها في صلاة التراويح ويقرأ بالمصحف، هذا في صلاة النهار في صلاة النافلة. وأما في الفرض، وهذا قول جمهور العلم خلاف لأبي حنيفة، وأما في الفرض فإنه ينبغي للإنسان أن يصلي من غير حركة، ومن المعلوم أن من يمسك المصحف فإنه يتحرك، لكن إذا كان لا يحفظ شيئا ولا يحفظ إلا الفاتحة فأحب أن يقرأ بعض الفاتحة بشيء، فأرى أنه لا بأس، لكنه خلاف السنة، لأن قراءة شيء بعد الفاتحة سنة، وتحركه في الفرض خلاف السنة، يعني مكروه إذا كان لم تكن الحركة طويلة. وعلى هذا فينبغي له ألا يمسك المصحف في الصلاة الفرض، فلو فعل فإن الصلاة صحيحة لكنها مع الكراهة إذا كان لا يتحرك كثيرا، والله أعلم.
هل يختلف الإمام عن من صلى منفردا؟
إذا صلى منفردا لا، هي العبرة بصلاة الفرض. أما النافلة فيجوز. لماذا؟ لأنه يخفف في النافلة في حركته ما لا يخفف في الفرض، ويجوز أن يصلي جالسا ما لا يصليه في الفرض، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. أم خالد تقول بأنها صامت ثاني أيام العيد قضاء، هل يجوز هذا الصيام؟
من المعلوم أن ثاني أيام العيد ينقسم إلى قسمين، عيد الفطر وعيد الأضحى. فعيد الفطر ليس بعيد، وإن كان الناس قد سموه عيدا، فالذي عليه عامة أهل العلم على أنه يجوز للإنسان أن يشرع في قضاء ما فاته من رمضان، أو بأن يشرع في صيام الست من شوال في ثاني يوم من شوال، لأن هذا جائز أن يصومه ولا حرج في ذلك بإجماع أهل العلم. لكن جاء عن بعض المالكية أنه يستحب للإنسان لمن أراد أن يصوم الست من شوال ألا يصوم ثاني العيد وثالث العيد، لأنه يكون هناك مناسبات، وهذا ليس عليه دليل، ولكننا نقول أن من أحب أن يصوم ثاني أيام شوال صيام النافلة صيام الست فينبغي أن ينظر إلى حاله، فإن كان عنده جماعة من إخوانه ممن زارهم وهم يريدون أن يتفضلوا عليه بوليمة غداء فأحب أن يفطر، فإن فطره حينئذ يكون أفضل، لأن في ذلك إدخالا للسرور على قلبه. وقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أنصاريا ومعه أبو بكر وعمر، فلما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فإذا الأنصار قد صنع على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر تقدم، قال إنا صائمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا صاحبكم، إن صائمان، قال هذا صاحبكم تكلف لأجلكم فأفطرا. فهذا يدل على أن الإنسان إذا زار أخا له وقد صنع له طعاما أن يفطر في ذلك إذا كانت لا يضره. وأما إذا كانت وليمة مثل الولائم المعتادة فإن ذلك لا بأس، إذا كان الإنسان قد دعي دعاء مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان صائما فليصم وإن كان مفطرا فليأكل، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. أبو بندر يقول أنا لبيت يبعد عن مدينتي أو عن سكني 300 كيلو ولي فيها أسرة وعيال يقيمون فيه للعلاج، وأتردد على هذا البيت وأجلس مع أولادي، هل أترخص برخص السفر؟
نحن نقول المسافر الذي زار بلدا ويجلس فيه أقل من 19 يوما فإننا نقول له يجوز لك أن تقصر، لكن الجماعة واجبة في حقك، فإذا كانت الجماعة يمكن أن تدركها في شقتك مع إخوانك أو مع زوجتك فإنك حينئذ تسقط الجماعة التي في المسجد، وأما إذا كنت وحدك فإنه يجب عليك أن تصلي في المسجد لأجل تحصيل الجماعة، والله أعلم، لأن الجماعة واجبة حضرا وسفرا، وأما الصلاة في المسجد فهي واجبة في حق المقيم ولا تجب في حق المسافر، لما روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين ممن أتيا في مسجد الخيف ما منعكم أن تصلي معنا أولستما بمسلمين؟ قالوا بلى ولكننا صلينا في رحالنا، فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي تكن لكم نافلة، فدل ذلك على أنه لا يلزم أن يصلي في المسجد إذا كان مسافر، ومن المعلوم أن صلاة الخيف كانت في حال السفر، والله أعلم. القسم الثاني أنه إذا كان الإنسان واجدا للجماعة فيجوز له أن يقصر ويجمع، لأن كل من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومما يدل على أن المسألة العبرة ب19 يوم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما في تبوك يقصر الصلاة. قال ابن عباس فنحن إذا جلسنا 19 يوما أتممنا وإن زدنا أتممنا. وهذا يدل على أن هذا رأي ابن عباس وهو قول ابن الرشد في بداية المجتهد وهو قول إسحاق بن راهوية وهذا له حظ من النظر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا ناصر يقول بأنه أخذ قرضا من بنك التنمية وهذا البنك يعيده لبنك الإنماء ويأخذ حين يدخر 1000 ريال يأخذ على ذلك مكافأة 200 ريال.
هذا المنتج اسمه منتج زود الادخاري وهو أن العميل إذا تقدم إلى بنك التنمية الاجتماعي لأجل قرض لأسرة أو قرض ترميم أو قرض زواج فإنه يتقدم أولا العميل أول خطوة يتقدم العميل إلى هذا الموقع الإلكتروني فبعد دخوله للموقع الإلكتروني يتقدم ثم تأتيه الموافقة ثم يؤمر بفتح حساب ادخاري في بنك التنمية فبموجب في بنك الإنماء فبموجب الاتفاقية بين بنك الإنماء وبنك التنمية الاجتماعي أن أي عميل يتقدم إليهم فإنه يؤخذ من هذا المبلغ الذي أقرضوه فيضعونه فيه لمال العميل قرضا في هذا الحساب. بنك الإنماء يقوم باستثمار هذا الصندوق أو هذا المال عن طريق المضاربة وهو مبني على الربح والخسارة ثم يأتي بنك التنمية الاجتماعي يقول للعميل إذا أبقيت هذا المال مدة 5 سنوات لا تأخذه يدخر لك فإنني أقوم بإعطائك هدية أو وعدا بالهدية أو وعدا مشروطا بإبقاء هذا المبلغ وهو إذا كان 6000 يعطونه 3000 أو متوسط سحب العميل من الشهر بما لا يزيد عن 100 ريال يقول يعطونه حابس. هذا العقد لا بأس بذلك وهو لا يعد ربا وذلك لأن بنك التنمية الاجتماعي من باب ادخار ونفع العميل أنهم يقول نحن نعطيك إذا كان تقدم بطلب 40 يقول نعطيك مثلا 32 أو 34 و6000 تضعها في هذا الصندوق بعد 5 سنوات يكون العميل قد استفاد من هذا المبلغ فيعيد رأس المال إلى بنك التنمية وأرباحه يكون للعميل وهذا عقد مضاربة بين العميل وبين بنك الإنماء. وأما اشتراط زيادة من بنك التنمية فهذا وعد يسميه العلماء الوعد بالهبة أو الوعد المشروط بالهبة فهذا جائز والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم. يسأل عن بطاقة فيزا قسط الراجحي هل يجوز شراء الذهب بها؟
من المعلوم أن بطاقة الائتمانية في النظام الجديد الآن أصبحت بمجرد إمرار هذه البطاقة الممغنطة على نقاط البيع فإنها مباشرة تسحب من حساب العميل فيجمد حساب العميل بمقداره وإذا كان كذلك فإنه من المعلوم أن هذا العمل يعد قيدا مصرفيا والأصل أن القيد المصرفي بمثابة القبض فعلى هذا فيجوز شراء الذهب والفضة ببطاقة الفيزا التي تكون تقتطع من رصيد العميل مباشرة فهذا لا بأس بذلك والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من مسفر يسأل عنه يقول من أتى الجمعة مبكرا وصلى ما كتب الله له هل ينوي من تلك الركعات ركعتي الضحى أو سنة الضحى؟
نعم له ذلك وقد جاء في حديث ثم صلى ما كتب له حتى يدخل الإمام وفي هذا دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يصلي حتى يدخل الإمام وأن وقت النهي قبل أذان الظهر أن هذا معفو عنه وأن هذا يجوز له ذلك خلافا لجمهور أهل العلم لأنه صلى ما كتب له ولم يتوقف. أما ما يفعله بعض الناس من أن يجلس فإذا كان بقي على أذان الظهر أو بأذان الجمعة بنفس وقت الظهر يقوم ويتسنن قبل الوقت ب7 دقائق أو 5 دقائق فهذا خلاف السنة والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. يقول بعض المعتمرين حينما يخرج من الميقات لا يلبي مع نيته الإحرام ثم بعد ذلك حين يسلك الطريق يلبي هل عمله هذا صحيح؟
أولا السنة أن الإنسان إذا ركب دابته وقد لبس لباس الإحرام أن يستقبل القبلة ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم لبيك عمره فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وهذا الاشتراط لا بأس به وقد استحبه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وعائشة وغيرهما وسواء كان معذورا أو غير معذور. وأما أن يؤخر التلبية بعد ذلك فهذا خلاف السنة، والسنة أن يشرع فيها مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سليمان يقول: أنا من سكان الرياض وأتتني دعوة لمدينة جدة ونويت أن أخذ عمرة مع تلبية هذه الدعوة، من أين أحرم؟
إذا كان أنشأ السفر لأجل الدعوة فأحب أن يطرأ عليه بعد ذلك العمرة، فإنه إذا انتهى من هذه الدعوة فله أن يحرم من جدة، لأنه لم ينشئ السفر أصلا للعمرة. وأما من يذهب للنزهة بقصد زيارة ينبع أو زيارة جدة وكذلك العمرة مباشرة، فإنه حينئذ يجب أن يحرم من ميقات بلده أو من الميقات الذي حاذاه، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا أبو ثامر يسأل عن الطلاق، والطلاق عادة نحن لا صحيح نجيب فيه، لكن بإجابة عامة فضيلة الشيخ، ماذا ترشده وقد طلق زوجته طلقتين في غضب شديد وراجعها في العدة وأشهد على ذلك؟
أولا، يظن بعض الناس أن الغضب الذي لا يمضي هو الغضب الشديد، ليس هو الغضب الشديد، إنما الغضب الذي لا يدرك الإنسان معه عقله، مثل أن يصاب بصرع أو يصاب بهوس أو يصاب بانتفاضة ولا يدرك ما يقول. وأما الغضب الذي يدرك الإنسان ما يقول فهذا عامة ما ينطلق الرجل زوجته يكون غاضبا، هل تريده يطلق زوجته وهو يضحك؟ هو غاضب طبيعي، لكن القصد هو أن يزول عقله. ومع ذلك فإني أرى أنه واضح أنه مدرك، أنه مدرك لعقله، فإنه يكون قد طلقها طلاقا. ولكن كون المرأة لا ترضى وقد أشهد رجعتها فهذا تعد ناشزا، وهذه مسألة ينبغي له أن يذهب إلى القضاء ليفصل بين زوجته وبينه، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي صحبنا مجيبا عن أسئلتكم وأسئلتكم، أسأل الله الكريم سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير الجزاء. فضيلة،
حياك الله يا شيخ.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دارك.